صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذه دورة علمية جديدة وهي الدورة العلمية 24 بعد 105 والمقامة في يوم 28 من شهر رمضان لعام 44 و400 وألف، وهي بعنوان فتاوى كبار العلماء في بدع القبور، في بدع القبور.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى مقالات متنوعة: ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة وخاصة على قبور الأولياء كما يسمونهم في بعض البلاد العربية المجاورة، بالرغم أن بعضهم يقول لا أريد الشرك، ولكن إذا لم أقم بزيارة هذا الولي فإنه يأتي إلي في المنام ويقول لي لماذا لم تزرني، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ أجاب رحمه الله تعالى: يسن للرجال من المسلمين زيارة القبور كما شرعه الله سبحانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ولم يقل للنساء، لأن المرأة لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لدليل نظري ودليل عملي. أما النظري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، ولا يقال بأن هذا للمكثرات فقط، وإنما هو عام. وأما الدليل العملي فلأنه لم يعرف ذلك في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولا نساء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه وسبقنا إليه، ومعلوم أن النساء كن حريصات على الخيرات، ولطالما رجعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. قلنا: يا رسول الله، الرجال لهم الجهاد وكذا، وما لنا الجهاد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، يعني أنتن لكن جهاد لا قتال فيه، وهو الحج والعمرة. وأيضا في الصحيح أنه جاءت النسوة للنبي صلى الله عليه وسلم وقلنا: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا من نفسك يوما يعني تعلمنا فيه، فعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما. فكنا حريصات على الخيرات، نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة. فلو كانت زيارة القبور يدخل فيها النساء في الاستحباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم فزوروها لاشتهر ذلك، ولكن لم ينقل هذا. حتى الذين يستدلون يقول: عائشة أتت قبر أخيها وقالت لو شهدتك ما أتيتك وكذا، نقول: هذا دليل عليك، لأن عائشة رضي الله عنها لو أنها كانت ترى جواز ذلك مطلقا لما قالت هذا الكلام لو صحت الحديث، ولكان هذا مشهورا في نساء النبي غير عائشة رضي الله عنها وفي نساء الأمة، لكن لازال العمل على عدم ذلك. بل جاء في أثر معطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز. فإذا نهيت المرأة عن اتباع الجنائز فكيف بالزيارة؟ وأما حديث الصحيح في أن النبي أتى فوجد امرأة تبكي ولدها عند قبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها إنما الزيارة، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرها بالصبر، نقول: لأن المرأة ما جاءت زائرة حتى ينهى النبي عن الزيارة، إنما جاءت باكية، المرأة جاءت باكية، جاءت تندب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الندب ونياحة وغير ذلك، ولم ينهى عن الزيارة لأنها ما جاءت زائرة. فالشاهد أن فزوروها خاص بالرجال وليس للنساء. نعم.
وروى مسلم في صحيحه أيضا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا زار القبور يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يكن حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا غيرها من القرآن، فقراءتها وقت الزيارة بدعة، وهكذا قراءة غيرها من القرآن لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وفي رواية مسلم رحمه الله يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وأخرجه النسائي وزاد: وكل ضلالة في النار. فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع.
فقراءة الفاتحة هذه عبادة خاصة تحتاج إلى دليل، كونك تقرأ الفاتحة عند الزيارة هذه عبادة خاصة تحتاج إلى دليل. ما الدليل على قراءة الفاتحة؟ وما الدليل على قراءة القرآن عند الزيارة؟ ما في دليل. وبالتالي استئجار من يقرأ على المقابر حال الزيارة، استئجار ذلك لا يجوز، لأنك تستأجر لعمل غير مشروع. وما يفعله القراء على المقابر ويأخذون ما يسميه الناس بالرحمة، هذا ما يجوز، هذه ليست رحمة، وإنما هذه إتاوة ودخل لهؤلاء الذين أقنعوا الناس بمشروعية هذا الأمر. نعم.
فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا، سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء، وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله.
لكن لو كان هذا المزعوم أنه ولي مقبورا في مسجد فلا يجوز دخول المسجد، ولا يجوز إتيان قبر للزيارة، لأن هذا يتشابه مع من يأتي إليه يدعوه، فلا ينبغي أن نشابه هؤلاء ونأتي إلى قبور هؤلاء حتى ولو كان للزيارة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه رجل استفتاه وقال: يا رسول الله، إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: أكان فيها عيد من أعياد المشركين؟ قال: لا. قال: إذا فأوفي بنذرك. فلو أن رجلا ذهب ليذبح في هذا المكان حتى ولو كان ذبحه لله فلا يجوز، لأنه شابه بذلك فعل المشركين. ولهذا بوب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد بهذا الحديث، على هذا الحديث بماذا؟ باب: لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله. هذا ما يذبح حتى ولو كان لله عز وجل، فإنه لا يذبح في مكان لا يذبح فيه لغير الله عز وجل. فكذلك أيضا لا تأتي أن تزور قبرا يعبد من دون الله، ما يجوز. نعم. طيب، وبالمرة صلاة الجنازة في المساجد هذه المقبورة، صلاة الجنازة في المساجد المقبورة، فإن البعض يشكل عليه يقول: أنا لا أصلي في هذه المساجد، ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة على المقبرة في القبور، فمن باب أولى أصلي في المساجد المقبورة الجنازة. نقول: النبي صلى على القبر، أليس كذلك؟ يقول: بلى. نقول: وأنت الآن تصلي في مسجد ولا تصلي على قبر، تصلي في مسجد، والنبي قد نهى عن هذا، فقال كما في الصحيح: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، يعني أماكن للطاعة، ألا إني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز أن تقصدها مطلقا. طيب، بعض الإخوة يسأل: لو فيها حلقة إقراء أو حلقة كذا، هل يجوز أن أذهب إليه شيخ مثلا يدرس أو في مقراءة؟ نقول: ما يجوز أن تذهب إلى ذلك، إلى هناك، ما يجوز. طب قد يسأل سائل يقول: أنا إمام سأعين فيه. نقول: لا تذهب، ولو فصلت من العمل ما تذهب، لأن الصلاة باطلة على الصحيح، وهو قول أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول النبي قبل قول أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك إذا مات فيهم رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، وقال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إن نهاكم عن ذلك، وأنه يقتضي الفساد. نعم. وانتبهوا، مما يلبس به الأشاعرة والصوفية الخلط بين مسألة صحة الصلاة ومسألة مشروعية الصلاة ومسألة بناء القبور على المساجد. حين بناء المزرعة على القبر، حينما تأتي تناقش مسألة بناء المزرعة على القبر أو مشروعية الصلاة في هذه المساجد أو صحة الصلاة، يختزلون كل هذا في مسألة واحدة وهي مسألة صحة الصلاة، فيقولون جوابا عن هذه المسائل كلها بأن جمهور الفقهاء على صحة الصلاة، ولن يخالف ذلك إلا أحمد هو الذي خالف في ذلك. فلو كان هذا لا يجوز، كيف يقول جمهور الفقهاء بهذا وصحة الصلاة؟ فيضحكون على الناس بمسألة الخلاف في صحة الصلاة. يا إخواني، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر. اثنان، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز دخول قبر إلى مسجد. ثلاثة، أجمعت الأمة على عدم مشروعية الصلاة في المساجد المقبورة. أربعة، اختلفت الأمة في صحة الصلاة. انتبهوا، يبقى عندنا كم إجماعا؟ ثلاث إجماعات. فيستدلون بماذا؟ بالخلاف. أعيدها مرة ثانية، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بناء المسجد على القبر. اثنان، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز إدخال القبر إلى المسجد. ثلاثة، أجمعت الأمة على عدم مشروعية الصلاة فيه، أجمعوا على كراهية الصلاة فيه لعدم المشروعية. ثلاثة، اختلفت الأمة في صحة الصلاة، هل تصح الصلاة في المساجد المقبورة أم لا؟ هذا الخلاف. فمن رأى انفكاك الجهة قال بصحة الصلاة، صلاة صحيح، لكن هو لا يجوز له أن يأتي إلى هذه الأماكن ولا إلى هذه المساجد لأننا بينها عن ذلك، وذهب أحمد إلى بطلان ذلك وهو الصحيح، لأن الأصل أن النهي يقتضي الفساد، فمن أين أتيت بالدليل على الصحة؟ النهي يقتضي الفساد فلا يجوز. نعم.
قال رحمه الله وروى مسلم في صحيحه.
طيب، قالوا قبر النبي في المسجد، وده أكبر شبه، احنا عندنا فيه شبهات بس تعتبر شبهات أم كده، إن تكلمت في الخروج قال لك الحسين، وإن تكلمت في القبور قال مسجد النبي، وإن تكلمت في مشايخ قال لك ابن حجر، في مسلمات كده زي ورقة البوسطة، زي بقول لك ورقة البوسطة كده، أدي زي ورقة البوسطة كده، اعمل حسابك، هتتكلم في الخروج الحسين جهز الكلام فيه، اعمل حسابك هتتكلم في مسجد المقبورة جهز نفسك في قبر النبي، اعمل حسابك هتنتقد مشايخ ابن حجر والنووي عندهم أخطاء، بدعتموهم. ففي حاجات كده هتطول في الصلاة، اعمل حسابك، من أما منكم فليخفف، هترد عليك ذي. هتتكلم في الحجاب اعمل حسابك، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيط فلصيحة لنور منها لهذا وذاك، فاعمل حسابك كده، أي مسألة تتكلم فيها كده، هتتكلم في الحكم غير ما أنزل الله اعمل حسابك، ابن إبراهيم وشاكر والشنقيطي. فهذه شبهات جاهزة أن تتكلم، فتتكلم في المساجد المقبورة يبقى قبر النبي. نقول: واحد، النبي لم يبنى مسجد على القبر. اثنان، النبي لم يدخل قبره إلى مسجد. ثلاثة، النبي مدفون في بيته، بيت عائشة. اي نعم، ولكن الخليفة الأموي هدم الحجرات وأدخل قبر، كذبة تاريخية، ده كذب تاريخي، كذبة تاريخية مش كذبة إبريل، كذبة تاريخ. لا زال قبر النبي في حجرة عائشة، ولا زالت حجرة عائشة إلى اليوم، لا زال النبي في حجرة عائشة، ولا زالت الحجرة موجودة اليوم، لا زالت الحجرة موجودة، وما زالت الحجرة من الوجود، لا زالت الحجرة وما زالت الحجرة، لا زالت الحجرة موجودة إلى الآن. ما الذي زاد مش زال. ما الذي زاد؟ زاد جدار على جدار الحجر، وبعدين وجدار على جدار الحجر، وبعدين وجدار، فزادت الجدر على الحجر وما زالت الحجر. واضح يا اخواني؟ فهذه كذبة تاريخية. نعم الخليفة الأموي هدم الحجرات إلا حجرة عائشة، ولم يبرز، لم يبرز قبر النبي، ولن يبرز قبر النبي، ولم يتخذ قبر النبي عيدا، ولن يتخذ قبر النبي عيدا. كيف يا شيخ؟ ده في ناس بتروح تهلهل وتقول كذا وأغيثنا يا رسول الله. هو يقول لكن القبر لم يتخذ عيدا، ولا أحد يصل القبر، ولا الملوك حتى تصل القبر. الغرفة مغلقة ما لها باب، الغرفة مغلقة، ثم أحيطت ثم أحيطت ثم أحيطت. يعني أنت شايفه ده في مسجد، هذا الجدار يمكن رقم 6 أو 5 اللي أنت شايفه ده، فلم يدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، ولم يبنى المسجد على قبر النبي. ولهذا مسألة دفن النبي هي تتعلق بمسألة حكم الدفن في البيوت، مش حكم الدفن في المساجد، حكم الدفن في البيوت. والدفن في البيوت غير جائز، ولم يستثنى إلا الأنبياء، فإن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا بس. يبقى المسألة التي للنبي صلى الله عليه وسلم هنا في قبره الدفن في البيت، وليس الدفن فين؟ في المسجد. واضح يا اخواني هذه الشبهة؟ بارك الله فيكم. نعم. اما النبي صلى الله عليه وسلم فاستثني، حيث اذا مات الانبياء دفنوا في اماكنهم، واما ابو بكر وعمر فللاجماع، فدليل دفن النبي النص، ودليل دفن ابو بكر وعمر الاجماع، اجمعت الامه على ذلك، فالدليل هو الاجماع. وهذه هدايه الامه في هذه المساله، لانهما كان وزيريه في الدنيا، فلطالما قال النبي امنوا بذلك ابو بكر وعمر، خرجت أنا بكر وعمر، وهكذا. فأبى الله عز وجل إلى أن يجمع مع قبره قبريهما، فهدى الله الأمة لهذا، فهذا دليله الإجماع. يضعون شبهة أخرى، قالوا طيب مع عائشة في الغرفة كانت تصلي، يبقى كانت تصلي في القبور، ويبقى ما في إشكال. أنتم أبيتم أن تدخلوا القبر مسجد، طيب عائشة اتخذت القبر مسجد وصلت فيه. نقول لكم الرد على هذا، بيت النبي اللي غرفة عائشة كانت محلين وقسمين، قسم فيه القبور هذا ما يدخله أحد، وقسم فيه معاشها نومها، فهو بيت مقسم إلى قسمين ولم يكن قسما واحدا، وإنما قسم فيه القبور وقسم فيه عائشة رضي الله عنها. فلما ماتت عائشة رضي الله عنها ما هدموا الحجرة وإنما أغلقوها، ثم زادت الجدر. ولهذا يقول ابن القيم في النونية، يقول إيه؟ وأحيط بثلاثة الجدران، وجعلوا حتى الجدر جعلوها مثلثة، كراسي مثلث، بحيث لا تستطيع أن تتوجه إلى القبور. طيب، ولو سلمنا جدل أن قبر النبي في مسجد النبي فإنه لا يقاس عليه، لو افترضنا سلمنا جدلا فإنه لا يقاس عليه، لأن النبي نهى، لعن الله اليهود والنصارى تاخذوا قبور انبياء المساجد، يحذر، تقول عائشه يحذر ما صنعوا، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبورا به مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شر الخلق عندنا. كل الأحاديث في الصحيح عند البخاري ومسلم. فنبي نهى. فلو افترضنا أن قبر النبي موجودا فيكون هذا مستثنى بالإجماع لما أدخله بعض الملوك، ده لو افترضنا. لكن هذه حقيقة غير ثابتة. النبي في غرفة عائشة ولا زال في غرفة عائشة. نعم. أي جدار؟ خلاص. المهم أن القبر ما يكون في المسجد. طب لو كان خارج المسجد فعندنا حكمان الآن، حكم يتعلق بالمسجد وحكم يتعلق بالقبر. طيب الحكم الذي يتعلق بالمسجد لم يعد هناك إشكالية في الصلاة فيه، لماذا؟ لأن القبر ليس في المسجد، ده الحكم، وبالتالي نصلي فيه والصلاة صحيحة ولا إشكال. طيب الحكم الثاني، الحكم في المتعلق بالقبر اللي خارج المسجد، فإن القبر إذا كان خارج المسجد وفي البلدة فهذا فيه غلو معروف، ما يجعل الناس قبرا ويسمون مقاما ومشهدا إلا الغلو فيه والموالد. يبقى لا يجوز أن يدفن هنا، يدفن في مقابر المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين. يبقى لو كان هناك جدارا أو كان المسجد خارج القبر خارج المسجد، يبقى المسجد لم يعد له حكم فيما يتعلق بالصلاة، الصلاة في جائزة، ولكن القبر ينقل لمقابر المسلمين، لأنه لا يجوز أن تدفن مسلما في قبر وحده في البلدة هكذا ظاهرا أمام الناس، لأن هذا يحصل فيه غلو. نعم. إلا واحد بقى بيبدأ مقبرة كبيرة، بعمل مقبرة أو قفى مقبرة وبدأ بدفن واحد، فهذا يكون بداية مقبرة، هذه تسمى مقبرة. مقبرة. نعم. مرسخ ايه؟ ما ادري، ما ادري عن فتوى، لكن عموما خارج المسجد لا يتعلق بها حكم. نعم. اي مسجد؟ دي قبور وده مسجد، ده قبور وده مسجد، والمسجد منهى عنه عند مين؟ لا مسجد. ايوه هي مسجد، ولهذا قالوا لا يجتمع المسجد والقبر، هذا مسجد. كونك انت لا تعتبر شان ده باعتبار شارع، لكن باعتبار واقع لا. طب هو مسجد، هو مشهد، هو اي شيء منهي عنه الاتيان ولا مامور بالاتيان؟ خلاص يبقى منهي عن اتيان. مشهد، مسجد، الا اني انهاكم عن ذلك. نعم. ها بسرعه. خارج، انت شفته؟ كنت فين؟ جدار فين؟ باب. طب يعني وما يكون فيه باب كيف تقول فيه جدار بيفصل؟ وش فيه باب؟ طب خلاص يبقى ما عادش فيه جدار. طيب. نعم. حتى ولو ما في، حتى لو ما هو فعلا ما فيش حسين في مسجد، هو فعلا ما فيش، لكن في وثن، في طالما بيعظم هذا هو، لكن ما في تاريخ يكذب هذا. نعم.
اذا كانت القبور مفصوله عن المسجد بطريق او قضاء وليست متصله فلا مانع من الصلاة
فيه. اي نعم. فالشيخ بيفرق بين اذا اتصلت المسجد القبر بالمسجد، واما اذا كانت بينها طريق او شيء فانه يصح الصلاة فيها. ونقول النبي قال اولئك اذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وصور في تلك الصور، فإذا كانت القبور خارج فلا تأخذ الحكم هذا مساجد. إنما نعم لا ينبغي، لا ينبغي كما قلنا خارج أو داخل، لا ينبغي أن تكون القبور في البيوت في بيوت الناس وشوارع الناس، ينبغي أن تكون مع مقبرة المسلمين. أما عن صحة الصلاة فإن الممنوع أن يكون القبر داخل المسجد، أما إذا كان خارج المسجد فلا حكم له. نعم. ولا يقال هذه مساجد مبنية على القبور. كيف مبنية على القبور؟ هذه قبور خارج المسجد، حتى لو اتصلت الجدار بالجدار، لا لغة ولا شرعا لا يجوز. نعم. حتى لو سمي المسجد باسم صاحب القبر، مسجد سيدهم الدياب ولا سيدهم مش عارف ايه، اي حاجة، المهم العبرة بين بالقبر في المسجد. لكن يبقى هل يجوز القبر خارج المسجد؟ هذا ما يجوز. نعم. في ايه؟ لا يجوز، ما احنا قلنا لا يجوز، لا يجوز باطلة، قول احمد بطلان الصلاة. ها ابراهيم، اذا كان فيه باب ما يجوز، يبقى مش منفصل. فيه باب يبقى مش منفصل. لكن القبر خارج في ساحة كبيرة، فالقبر ثم المسجد منفصل عنه، حتى لو الأرض ملك للمسجد كله، طالما القبر خارج حدود الصلاة فلا إشكال في صحة الصلاة. لكن الإشكال فين؟ في وجود القبر. نعم. إيه؟ ها؟ ما احنا قلنا يا ابني الاسم لا يؤثر. لو سمينا مسجد هنا في بيير اسمه مسجد ابراهيم الدسوقي، وما فيش ابراهيم الدسوقي، نصلي فيه؟ نصلي فيه، لا اشكال. يبقى بقى اذا كان القائم عليه بقى صوفيون وكذا، انني لا اتيه من باب هجر اهل البدع. نعم. لتكون بداية مقبرة ما في مشكلة، اللي يوصي ان هو يدفن لدق المقابر هيدفن في ارضه، لتكون بداية مقبرة، يعني سيدفن دفن ويكون ابنه زوجته كذا العيلة، يعني ما في مشكلة. اما وحدك كده لا يدفن مع واحد، هذا ذريعة الى ان يعبد بعد ذلك. الناس بده يعبد ايه؟ ده رجل فلاح لا بيعرف حاجة ولا كذا، يعبد ايه؟ معروف عمك الحاج زيد ما حدش عارفه. طب هيجي بعد 100 سنة اقول لك ده كان سيدك العارف بالله زيد ابن فلان الفلاني، ده اصلا كان ايام الحروب الصليبية، ده لوحده جه هنا كان 500 واحد صليبي وقفلهم لوحده، وحتى لما قطعوا ايده وجد في يده سيفا وزار قتل، حتى قتلهم جميعا، هيبقى سيدك كده. فهذا أمر معروف. نعم. تمام. نعم. الشيخ ابن باز يعتبر خارج المسجد. اعتبر انه خارج المسجد، فلو خارج المسجد يبقى يصح. وهذا هذا الذي يتوافق مع الادله. نعم اقرا.
وكل مؤمن وكل مؤمنة من اولياء فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر من البدع في زيارة القبور وغيرها، والزيارة مشروعة لقبور المسلمين جميعا سواء سموا اولياء ام لم يسموا اولياء، وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
ده نوعا نقول كل مؤمن، لكن فلان ولي لله لا يجوز أن نعين فلانا ولي لله، لأن ولي لله يعني في الجنة وما يدرك أنه ولي، لكن قل أحسبه وليا. نعم، ومن المفاهيم المغلوطة أيضا مفهوم الولاية، ولهذا صار الآن ما أقولك فلان ولي، ما الذي ينسحب إلى ذهنك الآن؟ فلان والده يبقى علق في صدره السبح وكذا، فلان والده يعني صاحب موالد. لكن ممكن تتخيل الفوزان مثلا، ممكن تتخيل مثلا ابن عثيمين، لا ديول ما لهم دخل بمفهوم الولاية. الولاية ده يعني واحد درويش كما يقولون، ده والي، ده من أولياء الله. يبقى لابد كده في ذهنك ليه ارتبط هذا المفهوم كده، الولي ده صاحب الكرامات وصاحب الطرق وصاحب كذا، وهذا غلط. الولي من قال الله عنه الذين أمنوا وكانوا يتقون من العلماء ومن العباد لكن لا يجوز أن نعين بأن فلانا ولي لله، لأن الولاية مجموع قبول للباطن والظاهر، والباطن ما يعلمه أحد. فلهذا تقول أحسبه وليا، أحسبه من أولياء الله، لكن ما تقول فلان من أولياء الله. نعم،
الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله سبحانه: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولا يجوز للزائر ولا لغيره دعاء الأموات أو الاستغاثة بهم أو النذر لهم أو الذبح لهم عند قبورهم أو في أي مكان يتقرب.
هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم،
أو في أي مكان يتقرب بذلك إليهم ليشفعوا له أو يشفوا مريضه أو ينصروه على عدوه أو لغير ذلك من الحاجات، لأن هذه الأمور من العبادة، والعبادة كلها لله وحده، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، والمعنى أمر ووصى. وقال عز وجل: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، متفق على صحته من حديث معاذ رضي الله عنه. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة، كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله. وفي صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله من ذبح لغير الله. وفي صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال. وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك
للرجال والنساء. نعم،
فلما فشى الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن. أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم، لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها.
فدل ذلك على أن زيارة المشرك لا بأس بها إذا كانت للاعتبار، أما إذا كانت بقى لإظهار التقارب بين كما يقال بين الأديان وكذا، هذا ما يجوز، هذا المعنى من غير زيارة. لكن لو أن واحدا مثلا مات أبوه وهو مشرك وزار قبر للاعتبار، لأن الله أذن النبي أن يزور قبر أمه، لكن لم يأذن له أن يدعو لها، لأن الله قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الفلسفة كل باب هنتكلم فيه مين اللي خالف ومين. فسامحوني يا جماعة سامحوني يعني على خالد الجندي بيقول لك اللي بيزعم انه هو شيخ يعني بيقول لك انه ما تستغفرلوش لكن ترحم عليه. أصل الرحمة غير الاستغفار. يعني ممكن تقول الله يرحمه لكن ما تقولش الله يغفر له، لأن ربنا بيقول ورحمتي وسعت كل شيء، فالرحمة عامة. فأما تيجي تزوره ما تقولش الله يغفر له، قول الله يرحمه بس. الناس دي بتكلم مجانين ولا بالضبط من يا اخوان؟ يعني في الكلام ده كنت تخيل هو نفسه خالد الجند هذا اللي بيقولك طلع اختراع اول مره يحصل. طبعا احنا معروف ان الكلام في الفراعنه والفراعنه ومصر الفراعنه والكلام ده كله ماشي من الناس اللي هم السياسيين والاعلاميين، ده معروف يعني مصر الفراعنه والحضاره ومش عارف ايه لكده يعني خلاص. هو بقى اخرج امرا جديدا بقى. ما هو هذا الامر الجديد؟ ان افضل وصف في القران الفراعنه، افضل وصف في القران الفراعنه، وده اعلى وصف الفراعنه. نعم، ضرب الله مثل الذين امنوا وضرب الله مثل الذين امنوا امراه فرعون وقال رجل من آل فرعون اهو. يبقى ده افضل شيء في القران الفراعنه. طب الفراعنه الله قال فراعنه ولا الله قال رجل مؤمن من آل فرعون؟ يبقى المدح لمين؟ لفرعون ولا للرجل المؤمن آل فرعون؟ المدح لفرعون ولا لامراه فرعون؟ يبقى المدح هنا للايمان ولا للفراعنه؟ لا، وبيتكلم بقى. وانا عارف ان في ناس اللي يحقد بقى واللي يقول ما يقولك يعني الراجل ده برد على الشبهات كمان، يعني برد على الشبهات كمان، يعني واحد يقوم ضد الفراعنه خلي بالك هيتم القبض عليك. دخل المساله بقت مساله ايه؟ فراعنه. وطبعا هذا كما قلنا مخالف للنصوص، لان الله مدح من؟ مدح رجلا من آل فرعون مؤمنا من آل فرعون، مدح امراه فرعون لما امنت مدح. يبقى اعلى الاوصاف الايمان والاحسان والاسلام، دي الاوصاف اللي يمدح عليها الانسان، مسلم مؤمن محسن. انما فرعون الفراعنه كفار الا من امن منه. يبقى اذا نمدح بقى فرعون نفسه لانه فرعون هو بقى ده الفراعنه نسبه اليه. وطبعا كلمه فرعون دي كل من حكم مصر كان يسمى فرعون فرعون، مثل ما نقول في الحبشه نقول ماذا؟ النجاشي، وكذا او لليمن تبع، ده وصف الرئيس يعني مثل ملك مثل كذا. فيبقى اذا كل فرعون يمدح، عباد الشمس والقمر وهؤلاء نمدحهم لانهم فراعنه. فده اعلى وصف ان ننتسب الى هذا، لا تنتسب الى الاسلام، لا تنتسب الى الايمان. فالله المستعان يا اخواني، يعني ما تركوا حتى اي مسلمه. كل شيء نتكلم فيه، كل شيء نرد فيه، كل شيء نرد فيه. انت ما تلوم يا اخي كثره ردود، يا اخي انظر الى كثره المرود، ما تقف عند كثره الردود، انظر الى كثره المرود والمروج والمروق. يلا موده هي كل واحد، المرود التمرد، المروق كما قال النبي يمرقون، مروق مرود مش ردود. والا لو واحد كل واحد فيكم رد 24 ساعه لن ينتهي الامر. سبحان الله،